راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أعلن سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن من حق مجلس النواب طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي. وقال الحديثي في تصريح لشبكة CNN الأمريكية أن الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى، وخصوصا فيما يتعلق بسوريا حيث لا يزال الإرهابيون يشكلون خطرا على العراق، إلا أن عدد هذه القوات الأجنبية يمكن تغييره مع المسير نحو المزيد من الاستقرار. جاء ذلك بعد أن صوت البرلمان العراقي على قرار تضمن تقديم الشكر والتقدير لجميع الدول التي وقفت مع العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ودعوة الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية بعد إعلان النصر النهائي على المجاميع الإرهابية حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية. لمناقشة رد الحكومة العراقية على البرلمان العراقي في مسألة إبقاء القوات الأجنبية في العراق بسبب الحاجة لها، أجرينا حوارا مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي منضمن معنا من بغداد، فلنستمع إلى ما جاء في هذا الحوار. من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. بينما البرلمان العراقي طالب الحكومة لوضع جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، يرد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي قائلا أن القوات الأمريكية تبقى في العراق كون الحكومة العراقية بحاجة لها في الوقت الحاضر، يعني أمام مطالبات بانسحابها ومطالبة أخرى بإبقائها. كيف ترون الوضع؟ هل فعلا أن العراق محتاج لإبقاء هذه القوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة دعنا نسلط الضوء على عدم وحدة الموقف فيما يتعلق بالثوابت الوطنية والمسائل السيادية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق. يعني لو كان هناك تنسيق ولو كان هناك قراءة دقيقة لما جرى من أحداث منذ عام 2011 بالفترة التي وقعت فيها اتفاقية الإطار الاستراتيجية والاتفاقية الأمنية، وبين عام 2014 بعد دخول داعش وطلب الحكومة العراقية من التحالف الدولي بالعودة وبالتحديد من الولايات المتحدة، وكانت عودة مشروطة بنوع من الطلبات التي أضيفت أو عدت بشكل أو بآخر تعديلا على الاتفاقية الاستراتيجية والاتفاقية الأمنية. فكان الأجدر بالبرلمان أن يعود إلى هذه أن ينسق مع الحكومة وأن يقرأ الأمور قراءة دقيقة حتى لا يتخذ قرارا وبالتالي يكون القرار بعيد عن القراءة الدقيقة وبعيد عن إدراك مجريات الأحداث التي جرت بعد عام 2014. ما حصل أنه بعد عام 2014 قدمت الحكومة طلبا إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة بضرورة العودة لتأمين ما يطلق عليه بالجهد اللوجستي الداعم على مستوى مسك الجو، لأن القدرات الوطنية ما كانت تكفي آنذاك لتلبية الحاجة في المواجهة والاشتباك في ميدان المعركة، فتم استدعاء القوات الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة. الاستدعاء كان مشروطا من قبل الولايات المتحدة، وهذه الشروط منها هي قضية البقاء الداعم وإعادة الانتشار الأمريكي في العراق. العودة الأمريكية هي عودة جاءت بغطاء دولي لأنها جاءت ضمن قرارات أممية وفي ذات الوقت بقرار محلي من قبل الحكومة العراقية. البرلمان لا يمتلك الآن حتى وإن اتخذ قرار بالضبط من هذه الأمور، لا يمتلك قدرة إلزام الحكومة، لأنه هو بالأساس لم يعترض في الفترة التي طالبت فيها الحكومة عودة الأمريكان وعدلت الاتفاقية، لم يعترض آنذاك. أما الآن ففي تقديرنا هذا الإجراء لا يعدو كونه نوع من إبراء الذمة وتحسين الصورة كاستحقاق انتخابي ليس إلا. وحتى البرلمان يدرك حقيقة أن مسألة الانتشار الأمريكي باتت واقع حال، وأن الوجود الأمريكي موجود ومتواجد في قواعد جوية، وهو يمسك بالسيادة الجوية بشكل يكاد يكون بشكل مطلق. لذلك هذه المناورة وإن صدرت إلى الإعلام كإجراء من قبل السلطة التشريعية، ولكن البرلمان بشكل أو بآخر أراد أن يلقي بتبعات عودة الأمريكان على السلطة التنفيذية ويتنصل من مهام الدستورية في قضية الإشراف والمتابعة والمراقبة للسلطة التشريعية. وهذه بالحقيقة لن تمر حتى على العراقيين، لأن العراقيين الآن يدركون جذور الأزمة في العراق وأنه قضية التسويق الانتخابي ما عادت مجدية. نعم،
وقد لا يكون الموضوع بعيدا كذلك عن الحكومة العراقية إذا ما رأينا تصريحات السيد الجعفري في موسكو بأن وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق هو رهن لسيادة البلد. يعني هو يتفق مع البرلمان العراقي بخصوص انسحاب القوات وهو جزء من الكابينة الحكومية، كيف ترون هذا الموضوع؟
هو بالحقيقة هذه أزمة العراق، أزمة العراق في ازدواجية الخطاب وازدواجية الأداء. يعني هل يعقل أنه تم استدعاء قوات دولية بموجب قرارات أممية، والقرارات الأممية ملزمة على اعتبار أن التهديد تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وأن القرارات الصادرة من مجلس الأمن ذات الشأن بقضية دخول داعش، هل هي لم تكن مقروءة قراءة دقيقة من قبل وزارة الخارجية؟ كيف دخلت هذه القوات؟ أين انتشرت هذه القوات؟ كم أعدادها؟ ما هذه هي بالأساس هي مهام دستورية وتكليف لوزير الخارجية ووزارة الخارجية. فإلى الآن حينما تسأل الحكومة عن تبيان عدد الوجود الأمريكي وأين يتواجد، إلى الآن لا تعطي إحصائية دقيقة ولا تحدد أماكن وجود الأمريكي. وهذه بالحقيقة المهام يفترض ليست مهام فقط رئيس مجلس الوزراء، وإنما مهام وزير الخارجية، لأنه إحنا أساسا السلطة التنفيذية، رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء، أي بمعنى أن وزارة الخارجية مستقلة، وأن رئيس مجلس الوزراء هو وزير أسوة بقية الوزراء، وأنه هي أساس المساءلة أمام البرلمان كوزارة خارجية عن هذه المتعلقات. هناك قوات انتشرت، قوات أجنبية انتشرت في قواعد جوية ولها أعداد ولها نشاط عسكري. آخر ما حصل في قضية البغدادي، قوات هبطت جوا ولكنها نفذت مهام برية واشتبكت مع قطعات عسكرية عراقية رسمية واستهدفتهم، فتحت نيران وكان على أثرها سقوط شهداء، ولم يجري تحقيق ولم يجري رصد لهذه الحادثة، وذابت الحادثة أسوة ببقية الحوادث. فأنا أعتقد أن هناك ازدواجية ونوع من يعني نوع من حقيقة عدم الاستقرار في توجيه مؤسسات الدولة وبالتحديد السلطة التنفيذية.
طيب دكتور، لو حللنا الوضع العسكري والميداني، كيف ترون مسألة إبقاء القوات العراقية من حيث حاجة العراق لبقاء مثل هذه القوات بعد الانتصار على تنظيم داعش؟ هل فعلا العراق يحتاج لوجود عسكري أمريكي؟
يعني في تقديري هو الوجود مفروض، ولكن من حيث تقييم القدرات العسكرية هو مبرر. السبب لأنه الإرادة السياسية لم تكن أصلا راغبة في أن تكون هناك وزارة دفاع قوية ووزارة داخلية قوية، ودليلنا في ذلك أنه فشلت في مسألة تكييف المؤسسات وبالتحديد المؤسسة العسكرية لمواجهة حروب الجيل الرابع أو الجيوش الجوالة، وذهبت باتجاه الإسراف في عقود وصفقات تسليح كانت يشوبها الفساد بشكل كبير جدا وهدرت بها أموال. ودليل في ذلك أن احنا أنفقنا على وزارة الدفاع حصرا أكثر من 148 مليار دولار، ولكنها لم تستطع أن تصمد أمام تحدي عدة ضمن القياس العسكري والتعبوي تهديدا لا يصل إلى مستوى أن تنهار، على سبيل المثال أربعة فرق بدخول 350 شخص من داعش. وهذه بالحقيقة مفارقة تدلل على أنه لم تكن هناك رغبة في بناء مؤسسة، ولا زالت إلى الآن الرغبة في بناء المؤسسة هي غير واضحة من قبل صناع القرار السياسي. فإذن الذريعة أوجدتها الولايات المتحدة أنه القدرات التقنية والقدرات القتالية للعراق محدودة، وبالتالي يستلزم الوجود الأمريكي. ولكن هذا الضعف هل هو ضعفا كان نتيجة لتحدي مرضه العراق أم بسبب سوء إدارة وفساد؟ الجواب أن سوء الإدارة والفساد هو الذي وضعنا في معرض الحاجة إلى الوجود إلى وجود تحالف دولي لتأمين بالتحديد السيادة الجوية، والولايات المتحدة راحلت على هذا الأمر كثيرا. وفي تقديرنا بالأصل المنتظم السياسي والنموذج السياسي دعمته الولايات المتحدة حتى تجعل البلد واهنا على مستوى الإيفاء بمستلزمات إدارة معركة وتأمين موارد وطنية قادرة على أن تحقق شيئا من الاستقلالية في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وبالتالي أوجد الذريعة. فالوجود بالأصل هو سبب سوء الإدارة السياسية والفساد المالي الذي أوجد الذريعة. وإلا لو كانت منذ البدء أعطت الولايات المتحدة الحق للعراقيين في أن يختاروا من يمثلهم ولم تفرض نموذجا سياسيا على العراقيين لكان الآن العراق محصن بموارد وطنية وبقدرات وطنية قادر على أن تحفظ جبهته الداخلية والخارجية، ولا نحتاج إلى أدوار دولية حتى على مستوى ربما منظومة التحالفات.
طيب دكتور، الحاجة لإبقاء القوات الأمريكية في العراق كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية رغم مطالبة البرلمان بانسحابها، هل أن الحكومة العراقية تقدر وضع العراق العسكري من حيث أنه لا زال ضعيفا ويخشى من إعادة تجربة عام 2014 عندما انسحبت القوات الأمريكية وتركت القوات العراقية تتصدى للملف الأمني وبالتالي جرى ما جرى؟ يعني هل الحكومة العراقية تعي هذا الموضوع أم هو موضوع مفروض عليها من قبل الولايات المتحدة؟
لا، بالحقيقة هو الموضوع مفروض، لأنه إحنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن معظم الأزمات هي ليست أزمات نتاج لاضطراب محلي، هو ليس حتى ما كان يصنف بأن هناك حربا طائفية صدام بين السلة والشيعة، هو كان عبارة عن صدام مفتعل صنعته إرادات إقليمية ودولية، وكان العراق مسرح لصراع هذه القوى الإقليمية والدولية. وبالتالي هي الأزمة ليست أزمة محلية، ولكن الأزمة هي أزمة يجري تحريكها محركاتها ومغذياتها إقليمية ودولية، وهي تشكل ضاغطا على صانع القرار السياسي لانتزاع قرارات، منها قضية البقاء الأمريكي في العراق. إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها وتركت العراق دون تحريك عناصرها وفواعلها في الميدان يحصل استقرار في العراق، ولكن قد تنسحب ولكنها تحرك قوة. كيف دخلت داعش؟ من أين دخلت؟ ما دخلت داعش عبر الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، ودخلت عبر الحدود التركية معظمها، ودخلت قسم منها بعد الاضطراب الذي حصل في سوريا. من الذي أحدث الاضطراب في سوريا؟ أيضا التوازنات الإقليمية والدولية. فإذن أصل الأزمة هو ناتج من صراع إقليمي ودولي على مسرح العمليات في العراق، فالإرادة الوطنية مسلوبة، وبالتالي مسألة الارتهان بالإرادة الدولية تقرأ من قبل الحكومة بأنها ضمانة لعدم عودة الخلايا المسلحة. وإحنا ذا نلاحظ إقليم كردستان كركوك، والآن بدأت تنتقل الأزمة والاضطراب مرورا بصلاح الدين ووصولا إلى ديالة، أي بمعنى أن هناك بوادر أزمة أيضا هي ممكن أن تندلع في أي وقت، والقدرات الوطنية غير كافية، فضلا عن عدم وحدة الموقف عند المنتظم السياسي. هناك كثير من القوى السياسية الآن تطالب وبشكل داعم وبشكل فاعل في مسألة عودة الأمريكان وبقائهم في العراق، فعدم وحدة الموقف والمؤثر الإقليمي والدولي هو الذي يدفع الحكومة لا تبني هكذا قرار.
سؤال أخير دكتور، إذن تجدون أن السيد العبادي وحكومته لديهم قراءة تاريخية جيدة للأحداث، هم لا يريدون عودة ما جرى في عام 2014، كذلك هنالك سابقة في التاريخ عندما غزا العراق الكويت كانت هنالك مطالبات أمريكية بإبقاء قوات أمريكية في دولة الكويت، إلا أن رفض الأخيرة أدى إلى ما أدى بحيث اضطرت الكويت في الأخير إلى جلب هذه القوات. تجدون دكتور أن الحكومة العراقية تقرأ التاريخ جيدا بهذا الاتجاه، أن الأمريكان إذا خرجوا من الباب فإنهم يدخلون من الشباك.
أحسنتم. ولذلك أحلى في تقييم أن الولايات المتحدة في مرحلة إعادة انتشار في العراق، وهي تفرض واقع حال وستمضي باتجاه تعزيز التواجد، وبالتحديد التواجد في القواعد الجوية. لاحظ حتى في بعض الأحيان تلتف الحكومة على الحوار، تقول أن الولايات المتحدة لن تقيم قواعد في العراق. هي بالفعل لن تنشئ قواعد ولن تقيم قواعد في العراق، وإنما هي ستستثمر القواعد الجوية العراقية التي تبتدئ من قاعدة الديارة ومرورا بسلسلة قواعد سبايكر ووصولا إلى قاعدة الوليد التي تتكامل من حيث الأداء ومن حيث الأدوار مع قاعدة التنف. بحدود الوجود الأمريكي بحدود 7 قواعد هو الآن متواجد فيها بشكل كبير جدا، ويسيطر بشكل مطلق على سيادة الدولة على المستوى الجو، يعني يمسك بالجو بشكل كبير جدا. ودليلنا في ذلك رفض الولايات المتحدة لتعزيز منظومة الدفاع الجوي بصواريخ S-400. هذه يفترض أنه قرار وطني وقرار سيادي، ويفترض أن لا تعترض عليه الولايات المتحدة حتى وإن كنا لدينا تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة. ولكن رفض الولايات المتحدة لتعزيز منظومة الدفاع الجوي هو دليل على أن الولايات المتحدة راغبة في أن تبقى سيادة الدولة جويا بيد الولايات المتحدة حصرا.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.